الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد الله جل وعلا علاقة العبد بربه واتصاله به وآدابه معه، وكذلك بين أنواع التصرفات كالبيع والإدارة والشركة والعقود الخيرية من الأوقاف والوصايا والهدايا، وبين أحكام النكاح والعلاقات الزوجية من الشروط والعشرة والنفقات والفرقة الزوجية وما يتعلق بآداب الزواج وأحكامه وما يتعلق بالعدد ومتعلقاتها، ثم ما تحفظ به النفس من عقوبات الجنايات كالقصاص والديات والحدود، ثم في تطبيق هذه الأحكام وفي تنفيذها من أبواب القضاء وأحكامه. نظم الإسلام العلاقات بين الناس في أسواقهم ومزارعهم وأسفارهم وبيوتهم وشوارعهم، ولم يدع شيئا يحتاجون إليه في شؤونهم الحياتية إلا أحصاه صغيرا أو كبيرا، وبينه بأعدل نظام وأحسن ترتيب وأتم تفصيل. والناس يحتاج بعضهم إلى بعض في هذه الحياة الدنيا، لأن الإنسان كما قالوا مدني بطبعه، يحتاج إلى صاحبه وصاحبه محتاج إليه ولا يعيش وحده، فكان لا بد من قانون رباني فيه العدل وفيه الحكمة يسن للناس طرق المعاملات، وإلا حلت الفوضى وانتشرت الرذائل وتفاقم الشر وأصبحت وسائل الحياة وسائل للدمار والهلاك. وبسن هذه النظم ووضع تلك الشرائع من لدن ربنا الحكيم العليم يتبين ما في الإسلام العظيم من الحكم الظاهرة ومن الأمور الباهرة، مما يدعو إلى الرغبة في العمل ومحبة الكسب بأنواع التصرفات المباحة حفظا للنفس وإعمارا للكون. فدين الإسلام العظيم هو دين الحركة النافعة والنشاط المتوثب والعمل الدؤوب، يحث الإسلام على ذلك ويأمر به، ويجعله نوعا من الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ويعده قسما من العبادات. الإسلام يكره الكسل والخمول، ويكره الاتكال على الغير. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والإسلام بما شرعه الله تبارك وتعالى فيه من هذه الأحكام التي سن بها المعاملات وغيرها وبين آدابها، أعطى كل ذي حق حقه بالقسط والعدل، ووجه كل ذي طبع إلى ما يلائمه من الأعمال، ليعمر الكون للقيام بشتى طرق الحياة المباحة من غير جور ولا ظلم ولا اعتداء ولا هضم. ثم بعد هذا يأتي بعض الناس ممن لا يدري ما يخرج من رأسه، فيرمي الإسلام بأنه قصر في بيان ما ينبغي أن يكون من نظام عادل يكفي الحياة المدنية والتقدم الحضاري، فيقولون لا بد من استبدال الشريعة، أو لا بد من تطعيمها بشيء من القوانين البشرية، يريدون بذلك حكم الجاهلية الذي تحيا عليه الوحوش الضارية من أعداء البشر الذين سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء وأيتموا الصغار وأيموا النساء وآذوا الضعفاء وأكلوا أموال الفقراء واسترقوا الشعوب بحكم الطاغوت وشريعة الغاب. فكل هؤلاء ممن يعادي دين الإسلام العظيم ويرميه بأنه ليس بصالح لأن يحيا على نظمه وشرائعه الناس، هؤلاء جميعا يجهلون هذا كله أو يعلمونه ويحاربون الإسلام لأنهم يكرهون الدين ومن أنزله ومن جاء به ومن تمسك به. هؤلاء يأتون ببعض النظم الجائرة والأحكام الظالمة قد تكون ملائمة لأحوالهم، لأنهم في الجملة لا يؤمنون بالله تعالى. منهم من يدعي أن الحياة مادة، ومنهم من فرق بين الدين والحياة تفريقا حاسما وجعلوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أما شريعة الله جل وعلا وأما ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فإنما سن ما فيه من الأحكام من خلق البشر ومن هو عليم بأحوالهم في حاضرهم ومستقبلهم، ليكون النظام على أفضل ما يكون صالحا لكل أحد من غير ما ظلم ولا حيف ولا جور. فشرع الله العقود والمعاملات من أجل أن يجعل الناس متوصلين إلى ما في أيدي غيرهم بطريقة لا إيذاء فيها ولا ضرر، فتحفظ المجتمع كله وتحفظ الأفراد في طلبهم للسعي وكذلك في كسبهم لما يمن الله تعالى عليهم به. إن من أعظم سبل بناء اقتصاد قوي البعد عن كل المعاملات الاقتصادية التي حرمها الإسلام العظيم، فإن فساد المعاملات الاقتصادية سبب تدمير الاقتصاد وهلاك المجتمع. والمعاملات المحرمة ترجع إلى ضوابط أعظمها الثلاثة الآتية: الربا بأنواعه الثلاثة، ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض. فالربا بأنواعه محرم. وأما الضابط الثاني فالجهالة والغرض، والثالث الخداع والتغرير. المعاملات المحرمة ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة، وهي أعظم الضوابط التي يترتب عليها تحريم العقود. ومن المحاذير المنهية عنها في المعاملات الظلم والغش والتدليس وبخس المكاييل والموازين وبخس الحقوق أخذا وإعطاء بأن يأخذ أكثر مما له أو يعطي أقل مما عليه، فهذا من أعظم المحرمات. وقد توعد الله عليه بالعقوبات في الدنيا والآخرة وأهلك أمة عظيمة بسبب هذه المعاملة الخبيثة، وهم مدين قوم شعيب عليه السلام. وهذه المعاملات المحرمة تدخل في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كما يدخل فيه الغصب والسرقة ونحوهما. ومن أهم عوامل وأسس البناء الاقتصادي السديد وفاء المواطنين بالتزاماتهم تجاه وطنهم والتخلص من الروح الاتكالية من محاولة الحصول على الخدمات دون أداء ما يقابلها أو محاولة الحصول عليها دون قيمتها الحقيقية. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو صحيح لغيره. إن من أعظم السبل وأفضل الوسائل لتنمية الاقتصاد القومي الاجتهاد في العمل والإنتاج مع الإتقان والابتكار، فالعمل والإنتاج مطلب شرعي وواجب وطني، فقد أمر الله جل وعلا بالسعي في الأرض عقب أداء حق الله تعالى، فقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني إذا فرغ من صلاة الجمعة فتفرقوا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم ومطالب حياتكم ومصالح دنياكم، واطلبوا رزق الله بأنات ورفق مع صبر وكدح، واذكروا الله كثيرا في جميع أحوالكم رغبة في الفوز بخيري الدنيا والآخرة. وقد جعل الله تعالى الأرض منقادة للبشر وسخر لهم المخلوقات المختلفة من أجل حراسة الأرض وزراعتها وتعميرها، ومن أجل ترقية الحياة وتعليتها. قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله الذي جعل لكم الأرض منقادة سهلة مطوعة تحرثونها وتزرعونها وتستخرجون كنوزها وتنتفعون من طاقاتها وخصائص عناصرها، فامشوا في جوانبها وأطرافها ونواحيها مشيا رفيقا لتحصيل مطالب الحياة، وكلوا مما خلقه الله لكم في الأرض واكتسبوا الرزق مما أحل الله تعالى لكم، وتذكروا يوم الحساب وإليه وحده تبعثون من قبوركم يوم القيامة للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل وإعمار الأرض إلى آخر لحظة في الحياة، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة وهي النخلة الصغيرة، فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. والحديث أخرجه أحمد وعبد بن حميد وهو حديث صحيح، وفيه مبالغة في الحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعلوم عند خالقها. فكما غرس لك غيرك فانتفعت به، فاغرس أنت لمن يجيء بعدك لينتفع به، وإن لم يبق من الدنيا إلا صبابة، وذلك بهذا القصد لا ينافي الزهد والتقلل من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة ضرورة العمل عاملين بقاعدتين عظيمتين، هما التوكل على الله والأخذ بالأسباب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إنكم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قاعدتين كبيرتين في أصل هذا الدين، الأولى هي قاعدة التوكل، والثانية قاعدة الأخذ بالأسباب. والحديث يفهم فهما مضبوطا، ولا عذر لأحد في فهمه على هذا النحو المغلوط، لأن الحديث بنفسه فيه الدلالة على وجوب الأخذ بالأسباب، فإن الطير في الأكنات وفي الأعشاش لا تبقى فيها، وإنما تبكر في الذهاب لالتقاط رزقها. إن من أعظم سبل بناء الاقتصاد القوي الترشيد في الاستهلاك وعدم الإسراف والتبذير. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تجاوزوا الحد بإنفاق المال وأكل الطعام ونحو ذلك، إنه تعالى لا يحب المسرفين المتجاوزين الحد في كل شيء، لأن الإسراف يوصل إلى الوقوع في المضار والمهالك أو الظلم والتحريف في الدين. فمن فوائد هذه الآية التمتع بالطيبات مع عدم الإسراف ومجاوزة الحد في الأكل والإنفاق. وقد أمرنا الله تعالى بالأكل والشرب مما رزقنا من الطيبات مع عدم الإسراف في ذلك، فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عن عائشة رضي الله عنها قال: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. متفق عليه. المسلم يأكل من رزق ربه الحلال الطيب ولا يكثر من الأكل. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي 2، وطعام 2 يكفي 4، وطعام 4 يكفي 8. أخرجه مسلم في صحيحه. إن هذا الدين هو الدين الوسط الخيار، لا جفاء فيه ولا غلو، وليس فيه أي في هذا الدين تجاوز للحد، وليس فيه وقوع دونه، وإنما هو الصراط المستقيم مسكن الله تعالى به حتى نلقى وجهه الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن سبل بناء الاقتصاد القوي في هذه الحقبة سعي رجال الأعمال المخلصين الوطنيين لاستثمار أموالهم في بلدهم مع توفير فرص العمل لأبناء هذا الوطن الحبيب. وينبغي الاجتهاد في اختيار من يتصف بالقوة والأمانة والكفاءة والحفظ للعمل في المشروعات والمصانع والإدارات. قال الله جل وعلا: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال يوسف عليه السلام للملك: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فيؤخذ من هاتين الآيتين أنه ينبغي أن يتخير في الإدارات والجعالات والأمانات والولايات كلها، كبيرة كانت أو صغيرة، من جمع الوصفين القوة على ذلك العمل والكفاءة والحفظ وتوابع ذلك من جميع ما تقوم به الأعمال. والأمر الثاني الأمانة، فبالأمانة تتم به الثقة ويعلم نصحه وبذله الواجب، وبالكفاءة والقوة يحصل العمل ويتم ويتقن. فإن وجد الجامع للوصفين على وجه الكمال فليستمسك بغرزه، وإلا اكتفي بالأمثل فالأمثل، ونقص الأعمال كلها من الإخلال بهذين الوصفين أو بأحدهما. إن الأمم التي لا تملك ولا تنتج قوتها وغذاءها وكساءها ودواءها وسلاحها، لا تملك أمرها ولا إرادتها ولا كلمتها ولا عزتها ولا كرامتها، فالتنمية الاقتصادية أمر محمود شرعا ولها سبل وطرق شتى. إن من سبل البناء الاقتصادي السديد التخطيط الزراعي والتمويني، كما ظهر ذلك في علاج يوسف عليه السلام للأزمة التي وقعت بمصر أيام أن كان بها عليه الصلاة والسلام. إن الاقتصاد القوي يمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية وتوفير حياة كريمة لمواطنيها. لقد مدح الله تعالى في كتابه أعمالا وأثنى على أصحابها، ولا تحصل إلا بالغنى، كالزكاة والإنفاق في وجوه البر والجهاد في سبيل الله بالمال، وتجهيز الغزاة وإعانة المحاويج وفك الرقاب والإطعام في زمن المسغبة. ونفع الغني بماله يكون في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وكسر أعدائه. وهذا الصديق وشراؤه المعذبين في الله وإعتاقهم وإنفاقه على نصرة الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح بشواهده. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفقر، وقرن الفقر بالكفر، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فإن الخير نوعان، خير الآخرة والكفر يضاد، وخير الدنيا والفقر يضاد، فالفقر سبب عذاب الدنيا والكفر سبب عذاب الآخرة. إن قوة اقتصاد الدولة وأفرادها يثمر زيادة في أموال الزكاة، ومن فوائد الزكاة أنها تجعل المجتمع المسلم كأنه أسرة واحدة، يطفي فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، فتصبح حينئذ أخوة الإسلام ظاهرة، ويصبح الإنسان يشعر بأن له إخوة يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه، وأحسن كما أحسن الله إليك، فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها أسرة واحدة. وهذا ما يعرف عند المعاصرين بالتكافل الاجتماعي. والزكاة خير ما يكون لذلك، فإن الإنسان يؤدي بها فريضة وينفع بها إخوانه، والله تعالى المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد الله جل وعلا علاقة العبد بربه واتصاله به وآدابه معه، وكذلك بين أنواع التصرفات كالبيع والإدارة والشركة والعقود الخيرية من الأوقاف والوصايا والهدايا، وبين أحكام النكاح والعلاقات الزوجية من الشروط والعشرة والنفقات والفرقة الزوجية وما يتعلق بآداب الزواج وأحكامه، وما يتعلق بالعدد ومتعلقاتها، ثم ما تحفظ به النفس من عقوبات الجنايات كالقصاص والديات والحدود، ثم في تطبيق هذه الأحكام وفي تنفيذها من أبواب القضاء وأحكامه. نظم الإسلام العلاقات بين الناس في أسواقهم ومزارعهم وأسفارهم وبيوتهم وشوارعهم، ولم يدع شيئا يحتاجون إليه في شؤونهم الحياتية إلا أحصاه صغيرا أو كبيرا، وبينه بأعدل نظام وأحسن ترتيب وأتم تفصيل. والناس يحتاج بعضهم إلى بعض في هذه الحياة الدنيا، لأن الإنسان كما قالوا مدني بطبعه، يحتاج إلى صاحبه وصاحبه محتاج إليه ولا يعيش وحده. فكان لا بد من قانون رباني فيه العدل وفيه الحكمة، يسن للناس طرق المعاملات، وإلا حلت الفوضى وانتشرت الرذائل وتفاقم الشر، وأصبحت وسائل الحياة وسائل للدمار والهلاك. وبسن هذه النظم ووضع تلك الشرائع من لدن ربنا الحكيم العليم، يتبين ما في الإسلام العظيم من الحكم الظاهرة ومن الأمور الباهرة، مما يدعو إلى الرغبة في العمل ومحبة الكسب بأنواع التصرفات المباحة، حفظا للنفس وإعمارا للكون. فدين الإسلام العظيم هو دين الحركة النافعة والنشاط المتوثب والعمل الدؤوب، يحث الإسلام على ذلك ويأمر به، ويجعله نوعا من الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ويعده قسما من العبادات. الإسلام يكره الكسل والخمول، ويكره الاتكال على الغير. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والإسلام بما شرعه الله تبارك وتعالى فيه من هذه الأحكام التي سن بها المعاملات وغيرها وبين آدابها، أعطى كل ذي حق حقه بالقسط والعدل، ووجه كل ذي طبع إلى ما يلائمه من الأعمال، ليعمر الكون للقيام بشتى طرق الحياة المباحة من غير جور ولا ظلم ولا اعتداء ولا هضم. ثم بعد هذا يأتي بعض الناس ممن لا يدري ما يخرج من رأسه، فيرمي الإسلام بأنه قصر في بيان ما ينبغي أن يكون من نظام عادل يكفي الحياة المدنية والتقدم الحضاري، فيقولون لا بد من استبدال الشريعة، أو لا بد من تطعيمها بشيء من القوانين البشرية، يريدون بذلك حكم الجاهلية الذي تحيا عليه الوحوش الضارية من أعداء البشر الذين سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء وأيتموا الصغار وأيموا النساء وآذوا الضعفاء وأكلوا أموال الفقراء واسترقوا الشعوب بحكم الطاغوت وشريعة الغاب. فكل هؤلاء ممن يعادي دين الإسلام العظيم ويرميه بأنه ليس بصالح لأن يحيا على نظمه وشرائعه الناس، هؤلاء جميعا يجهلون هذا كله أو يعلمونه ويحاربون الإسلام، لأنهم يكرهون الدين ومن أنزله ومن جاء به ومن تمسك به. هؤلاء يأتون ببعض النظم الجائرة والأحكام الظالمة، قد تكون ملائمة لأحوالهم، لأنهم في الجملة لا يؤمنون بالله تعالى، منهم من يدعي أن الحياة مادة، ومنهم من فرق بين الدين والحياة تفريقا حاسما، وجعلوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أما شريعة الله جل وعلا، وأما ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنما سن ما فيه من الأحكام من خلق البشر، ومن هو عليم بأحوالهم في حاضرهم ومستقبلهم، ليكون النظام على أفضل ما يكون صالحا لكل أحد من غير ما ظلم ولا حيف ولا جور. فشرع الله العقود والمعاملات من أجل أن يجعل الناس متوصلين إلى ما في أيدي غيرهم بطريقة لا إيذاء فيها ولا ضرر، فتحفظ المجتمع كله، وتحفظ الأفراد في طلبهم للسعي، وكذلك في كسبهم لما يمن الله تعالى عليهم به. إن من أعظم سبل بناء اقتصاد قوي البعد عن كل المعاملات الاقتصادية التي حرمها الإسلام العظيم، فإن فساد المعاملات الاقتصادية سبب تدمير الاقتصاد وهلاك المجتمع. والمعاملات المحرمة ترجع إلى ضوابط أعظمها الثلاثة الآتية: الربا بأنواعه الثلاثة، ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض. فالربا بأنواعه محرم. وأما الضابط الثاني فالجهالة والغرض، والثالث الخداع والتغرير. المعاملات المحرمة ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة، وهي أعظم الضوابط التي يترتب عليها تحريم العقود. ومن المحاذير المنهية عنها في المعاملات الظلم والغش والتدليس وبخس المكاييل والموازين، وبخس الحقوق أخذا وإعطاء بأن يأخذ أكثر مما له أو يعطي أقل مما عليه، فهذا من أعظم المحرمات. وقد توعد الله عليه بالعقوبات في الدنيا والآخرة، وأهلك أمة عظيمة بسبب هذه المعاملة الخبيثة، وهم مدين قوم شعيب عليه السلام. وهذه المعاملات المحرمة تدخل في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كما يدخل فيه الغصب والسرقة ونحوهما. ومن أهم عوامل وأسس البناء الاقتصادي السديد وفاء المواطنين بالتزاماتهم تجاه وطنهم، والتخلص من الروح الاتكالية من محاولة الحصول على الخدمات دون أداء ما يقابلها، أو محاولة الحصول عليها دون قيمتها الحقيقية. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهو صحيح لغيره. إن من أعظم السبل وأفضل الوسائل لتنمية الاقتصاد القومي الاجتهاد في العمل والإنتاج مع الإتقان والابتكار، فالعمل والإنتاج مطلب شرعي وواجب وطني. فقد أمر الله جل وعلا بالسعي في الأرض عقب أداء حق الله تعالى، فقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني إذا فرغ من صلاة الجمعة فتفرقوا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم ومطالب حياتكم ومصالح دنياكم واطلبوا رزق الله بأنات ورفق مع صبر وكدح، واذكروا الله كثيرا في جميع أحوالكم رغبة في الفوز بخيري الدنيا والآخرة. وقد جعل الله تعالى الأرض منقادة للبشر، وسخر لهم المخلوقات المختلفة من أجل حراسة الأرض وزراعتها وتعميرها، ومن أجل ترقية الحياة وتعليتها. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله الذي جعل لكم الأرض منقادة سهلة مطوعة تحرثونها وتزرعونها وتستخرجون كنوزها وتنتفعون من طاقاتها وخصائص عناصرها، فامشوا في جوانبها وأطرافها ونواحيها مشيا رفيقا لتحصيل مطالب الحياة، وكلوا مما خلقه الله لكم في الأرض، واكتسبوا الرزق مما أحل الله تعالى لكم، وتذكروا يوم الحساب، وإليه وحده تبعثون من قبوركم يوم القيامة للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل وإعمار الأرض إلى آخر لحظة في الحياة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة وهي النخلة الصغيرة، فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. والحديث أخرجه أحمد وعبد بن حميد، وهو حديث صحيح، وفيه مبالغة في الحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعلوم عند خالقها. فكما غرس لك غيرك فانتفعت به، فاغرس أنت لمن يجيء بعدك لينتفع به. وإن لم يبق من الدنيا إلا صبابة، وذلك بهذا القصد لا ينافي الزهد والتقلل من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة ضرورة العمل، عاملين بقاعدتين عظيمتين هما التوكل على الله والأخذ بالأسباب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنكم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قاعدتين كبيرتين في أصل هذا الدين: الأولى هي قاعدة التوكل، والثانية قاعدة الأخذ بالأسباب. والحديث يفهم فهما مضبوطا، ولا عذر لأحد في فهمه على هذا النحو المغلوط، لأن الحديث بنفسه فيه الدلالة على وجوب الأخذ بالأسباب. فإن الطير في الوكنات وفي الأعشاش لا تبقى فيها، وإنما تبكر في الذهاب لالتقاط رزقها. إن من أعظم سبل بناء الاقتصاد القوي الترشيد في الاستهلاك وعدم الإسراف والتبذير. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تجاوزوا الحد بإنفاق المال وأكل الطعام ونحو ذلك، إنه تعالى لا يحب المسرفين المتجاوزين الحد في كل شيء، لأن الإسراف يوصل إلى الوقوع في المضار والمهالك أو الظلم والتحريف في الدين. فمن فوائد هذه الآية التمتع بالطيبات مع عدم الإسراف ومجاوزة الحد في الأكل والإنفاق. وقد أمرنا الله تعالى بالأكل والشرب مما رزقنا من الطيبات، مع عدم الإسراف في ذلك فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. متفق عليه. المسلم يأكل من رزق ربه الحلال الطيب ولا يكثر من الأكل. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي 4، وطعام 4 يكفي 8. أخرجه مسلم في صحيحه. إن هذا الدين هو الدين الوسط الخيار، لا جفاء فيه ولا غلو، وليس فيه أي في هذا الدين تجاوز للحد، وليس فيه وقوع دونه، وإنما هو الصراط المستقيم مسكن الله تعالى به حتى نلقى وجهه الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن سبل بناء الاقتصاد القوي في هذه الحقبة سعي رجال الأعمال المخلصين الوطنيين لاستثمار أموالهم في بلدهم مع توفير فرص العمل لأبناء هذا الوطن الحبيب. وينبغي الاجتهاد في اختيار من يتصف بالقوة والأمانة والكفاءة والحفظ للعمل في المشروعات والمصانع والإدارات. قال الله جل وعلا: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال يوسف عليه السلام للملك: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فيؤخذ من هاتين الآيتين أنه ينبغي أن يتخير في الإدارات والجعالات والأمانات والولايات كلها، كبيرة كانت أو صغيرة، من جمع الوصفين: القوة على ذلك العمل، والكفاءة والحفظ وتوابع ذلك من جميع ما تقوم به الأعمال. والأمر الثاني الأمانة، فبالأمانة تتم به الثقة ويعلم نصحه وبذله الواجب، وبالكفاءة والقوة يحصل العمل ويتم ويتقن. فإن وجد الجامع للوصفين على وجه الكمال فليستمسك بغرزه، وإلا اكتفي بالأمثل كالأمثل، ونقص الأعمال كلها من الإخلال بهذين الوصفين أو بأحدهما. إن الأمم التي لا تملك ولا تنتج قوتها وغذاءها وكساءها ودواءها وسلاحها لا تملك أمرها ولا إرادتها ولا كلمتها ولا عزتها ولا كرامتها. فالتنمية الاقتصادية أمر محمود شرعا، ولها سبل وطرق شتى. إن من سبل البناء الاقتصادي السديد التخطيط الزراعي والتمويني، كما ظهر ذلك في علاج يوسف عليه السلام للأزمة التي وقعت بمصر أيام أن كان بها عليه الصلاة والسلام. إن الاقتصاد القوي يمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية وتوفير حياة كريمة لمواطنيها. لقد مدح الله تعالى في كتابه أعمالا وأثنى على أصحابها، ولا تحصل إلا بالغنى كالزكاة والإنفاق في وجوه البر والجهاد في سبيل الله بالمال، وتجهيز الغزاة وإعانة المحاويج، وفك الرقاب والإطعام في زمن المسغبة، ونفع الغني بماله يكون في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وكسر أعدائه. وهذا الصديق وشراؤه المعددين في الله وإعتاقهم وإنفاقه على نصرة الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح بشواهده. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفقر، وقرن الفقر بالكفر، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فإن الخير نوعان، خير الآخرة والكفر يضاد، وخير الدنيا والفقر يضاد، فالفقر سبب عذاب الدنيا والكفر سبب عذاب الآخرة. إن قوة اقتصاد الدولة وأفرادها يثمر زيادة في أموال الزكاة، ومن فوائد الزكاة أنها تجعل المجتمع المسلم كأنه أسرة واحدة، يطفي فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، فتصبح حينئذ أخوة الإسلام ظاهرة، ويصبح الإنسان يشعر بأن له إخوة يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه، وأحسن كما أحسن الله إليك، فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها أسرة واحدة. وهذا ما يعرف عند المعاصرين بالتكافل الاجتماعي. والزكاة خير ما يكون لذلك، فإن الإنسان يؤدي بها فريضة وينفع بها إخوانه. والله تعالى المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.